السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، ليس خاف على أحد من الناس وعلى الخصوص أهل الإسلام في هذه الأيام من تلك الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله وعلى رسوله ورسالته، فخصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجمة شرسة شعواء، وخصوا أصحابه بنصيب من ذلك أوفر، وخصوا آل بيته، وخصوا عرضه ونساءه بأعظم نصيب قبحهم الله، فطعنوا في عرضه وحاولوا تشويه صورته وصورة أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان لأحب الناس إليه من نسائه أوفر الحظ والنصيب عند أولئك القوم، فأعادوا تاريخ أسلافهم من المنافقين الذين اتهموا عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في عائشة الصديقة، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، فراشه وأحب نسائه إليه، الدالة على طيبته من باب التوكيد، والطيبون للطيبات، فهي طيبة وأبوها طيب، وزوجها عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين من البشر. فأعادوا تاريخ الماضي تحمله المنافقون وحملوا رايته. كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يؤذى من قبل المشركين، وانقسم الناس فيه بمكة إلى فريقين، إلى معسكر كفر معاد في الظاهر والباطن، وإلى معسكر إيمان موال في الظاهر والباطن. ولما انتقل إلى المدينة مهاجرا بزغت فرقة من فرق الضلال الكافرة في الباطن المؤمنة المسلمة في الظاهر طائفة المنافقين فعاثوا في الأرض فسادا وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل السبل التي يجدون لها خروجا وكان من أعظم ذلك وأكبره وأشده على نفس نبينا صلى الله عليه وسلم ما زعمه المنافقون الأفاكون في حادثة الإفك التي ظلت شهرا كاملا لا يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعاني آلامها ويعالج شدائدها منافقون خصصة يتكلمون في عرضه وهو يخطبهم على المنبر يتكلمون في عرضه والوحي منزل إليه يتكلمون في عرضه وهو يخرج غازيا مجاهدا في سبيل الله وليس خاف على كثير من الناس مع ما عادته وأبدته نبتة الظفر التي قامت هذه الأيام وعبر وسائل الإعلام وعلى مرى ومسمع من الناس على الطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قال كافرهم وزنديقهم إن عائشة لتعذب الآن في نار جهنم انظروا إلى الكفر بالله الذي ما كفره المنافقون لا ولا المشركون فما كانوا يقولون ما يقوله أولئك وتحت شعار الإسلام وعلى مرأى ومسمع من الناس حتى صارت أطروحة للجدل وحتى صارت ساحة للأخذ والرد من طعن في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله جل وعلا منه فهو كافر بالله العظيم خارج عن دائرة الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه مكذب بالقرآن ومعاند لآيات الرحمن الله يبرئها وهذا الزنديق يتهمها هؤلاء القوم يطعنون في عائشة رضي الله عنها في أم المؤمنين جميعا ليست أما لآحادهم ولا لأفرادهم ولا للصحابة منهم أو التابعين بل هي أم لكل مؤمن آمن بالله جل وعلا ولما كان الأمر كذلك رغب إلينا في الكلام على حادثة الإفك وما أدراك ما حادثة الإفك التي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتجرع مرارتها ويعاني آلامها وشدائدها شهرا كاملا حتى لما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه واستشاره في فراق أهله فأشار عليه علي رضي الله عنه بأن النساء غيرها كثير لا والله ما كان من علي رضي النبي صلى الله عليه وسلم لما راه عليه من الاهتمام بها والاهتمام بشأنها، فسأله ما رأى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال الحافظ: وفيه تقدير أعلى المصلحتين على أقلها، حتى إذا ما فارقها ربما سلي عنه. تخيلوا في نفوسكم إلى تلك الحالة المؤلمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما تألم به عليه من ذلك أصحابه وآل بيته. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: وسل الجارية تصدق، فلو كان مطمئنا لأمر ما حاله إلى سؤال الجارية، لأنه يعلم بطهارة حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. حديث الإفك يا أمة الإسلام خرجه أصحاب الكتب العظام من أئمة الإسلام كالصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم كلها. فيا حبذا أن تسمعوا منصوصه لتروا كيف كانت تلك الحالة التي عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم وزوجه الصديقة بنت الصديق، وأين وصل الحال بذلك المجتمع المسلم شهرا كاملا في فترة لم تفتح فيها مكة، فقد كان ذلك في السنة الخامسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع. عائشة رضي الله عنها أخبر الناس بحادثتها وما عانته وعايشته وعايشه زوجها ونبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فتروي خبرها وتقص حديثها لأبنائها ومجتمع الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليظل الناس على فريقين: فريق إيمان يؤمن بطهارة أحب نساء النبي إليه، وعسكر كفر ونفاق وزندقة لا يؤمن ببراءة الصديقة أم المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة، وهي غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، غزاها فخرج فيها سهم، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انزل الحجاب، وكان نزوله في السنة الرابعة، فكنت احمل في اودجي وانزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك، وقفل ودنونا من المدينة غافلين، آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش،
فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. عائشة رضي الله عنها لما آذن ودع النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ذهبت لقضاء حاجتها، لأن المسافة طويلة وتريد أن تكون قد أدت حاجتها. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا عودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، لم يهبلن أي لم يكثر لحمهن، وإنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم خفة الأودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، عبرت عن نفسها بأنها جارية حديثة السن، وكيف لا يقع لها مثل هذا رضي الله عنها، غلبتها عينها فنامت رضي الله عنها وأرضاها. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، جاء في بعض الروايات أنه كان ثقيل نومه فكان ربما تأخر عن الجيش فلحق بهم. ثم الذكواني فرآني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه. استيقظت رضي الله عنها إذ سمعته يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهو حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغرين في نحر الظهيرة، أي في شدتها وهم نزول. قال: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. قال عروة بن الزبير: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه، أي يستثيره. وقال عروة أيضا: لم يسم من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بن جحش، وهؤلاء كلهم الثلاثة الأخر من أفاضل الصحابة، ومن والرجلان بدريان. وكان حسان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدهما نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يحد ابن أبي، لأن الحد ينفعهما، تابوا أحسن توبة رضي الله عنه. قال: في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال تعالى: كما قال تعالى: والذي تولى كبره. يقول عبد الله بن أبي بن سلول: قالت عروة، قال عروة: وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: أليس هو الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي بعرض محمد منكم وقاء. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك: لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أعرى منه، اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله فيسلم فيقول: كيف فيكم؟ هذه الحالة التي كانت عليها عائشة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعاملها بذلك اللطف الذي كان عليه، وإنما كان يقول: كيف فيكم؟ ثم ينصرف: فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت: فانطلقت أنا وأمي مصطح، وهي ابنة أبي أم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صقر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أسافة بن عباد بن عباد بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأمي مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرضيا فقالت: تعس مصطح؟ فقلت: لا، بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: أيهنتا، أولم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف فيكم؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: يا أمه، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بني حوني عليك، فوالله لقلما امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائب إلا أكثرن عليها. فلم تجد أمها في تسلية نصابها إلا أن تقول لها ذلك. فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، ولم تجاوز عائشة رضي الله عنها 18 من عمرها، وكانت هذه الغزوة وهذه الحادثة في السنة الخامسة من الهجرة. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله. وهذه علة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إشفاقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله، و وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقدم مصلحة جانب عائشة رضي الله عنه وما علم من البراءة، فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي التاجر فتأكله. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستحضر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يأمرني من رجل قد بلغني عنه آذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان ابنة عمي من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية ولا يعلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد وقع في أمر إلا أمن الله جل وعلا عليه بالتوبة لأن لا يكون مدخلا إلى من وراءهم، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم بشر كغيرهم، ولأن أفعالهم مستند للتشريع حتى تعرف أسباب النزول. فرضي الله عنهم وأرضاهم، ولا بارك الله في عظم وعصب ولحم من سبهم. فقال لسعد كذبت لأمر الله، لا تقتله ولا تقدر عليه على قتله، ولو كان من رأسك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت فتتاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. انظروا إلى ضرر المنافقين وإلى فسدهم وشرهم، كيف يفرقون بين الأحبة، كيف يفرقون بين المتآلفين. فتاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر هو في همه وغمه صلى الله عليه وسلم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت قالت رضي الله عنها فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أفتحل بنوم حتى إني لا أظن البكاء فالق كبدي. فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. انظر إلى ما كان عليه الحال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة الشديدة من الابتلاء. قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، ولقد لبثت شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر الله إنه غفور رحيم. السلام على رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد يا عائشة، إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا تاب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جارية حديثة السن تستأنس بأبيها رضي الله عنه وأرضاه ليجيب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق وهو بين تلك الآلام: على أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن المنافقين يلوكون عرض ابنته. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث واستقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف. قالت في رواية عند البخاري: حتى نسيت اسمه، نسيت اسم يعقوب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما بها من الكرب ومن شدة ما بها من الألم، فما وجدت إلا أن تقول: إلا مثل أبي يوسف. حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحذر من العرق، منه العرق مثل الجمال، وهو في شوم شات من ثقل من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما الله فقد برأك، يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: لا والله لا أقوم إليه، ومن رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس عائشة وقلبها. قال العلماء: من منزلة رسول الله في نفس عائشة التي تقول له لما كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، قال: لا أدعي لأتعبد لربي. قالت: والله إني لأحبك وأحب قربك. قالت: لا أم أقومي، قومي إلى رسول الله. قالت: لا والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله. قال العلماء: وإنما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك لتمكن ودها من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ذلك لما تعلمه من منزلتها عنده، وأن هذا من وداد الحبيب لحبيبه رضي الله عنها وأرضاها. ثم إن في هذا كما قال العلماء من تحقيق كمال التوحيد أنها لم تحمد إلا الله، الذي برأها ونزه ساحتها. وأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت محنة عاقبتها أعظم منها، وما زاد الله المنافقين إلا كشفا وهتكا لأسرارهم وكشفا لأسرارهم. نزلت الآيات العشر التي كفر بها الرافضة وكفر بها المنافقون وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصل بعد ذلك من الأحداث والأمور العجب، حتى حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، وكان ابنا لخالته، لأنه ممن تكلم في ذلك، فعاتبه الله بقوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، وإلى قوله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة على مصطح. هذه الحادثة يا أمة الإسلام من الحوادث العظيمة الجليلة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. من المنافقين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الأمر الظاهر، ويصلون ويصومون ويحجون معه، وربما جاهدوا وغزوا، لكن أعمالهم ترشح كفرهم، لكن أعمالهم ترشح نفاقهم، لكن أقوالهم وأعمالهم ترشح ضلالهم وبغضهم للإسلام وأهله. وما أشد بغض الرافضة للإسلام وأهله، وما أعظم بغض الرافضة للإسلام وأهله، وما أنكر الرافضة بالإسلام وأهله. معاشر المسلمين عباد الله، هذه أمكم أم المؤمنين عائشة بنت أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة: قال: من الرجال. قال أبوها: الحديث، فهي أحب نسائه إليه، يتكلم في عرضها أولئك المنافقون المعاصرون من الرافضة، فيكتبون ذلك في كتبهم ويتكلمون به على ما يسجلونه بأصواتهم ويتكلمون به عبر وسائل الإعلام. والعجب من ذلك أن تكون والأعجب من ذلك أن تكون قضية مطروحة للحوار وللنقاش وللجدل، وساحة مطروحة للأخذ والرد. معاشر المسلمين، قال الله جل وعلا عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم. فلما عرف المبتدأ والخبر وهو ما يسمى بتعريف الجزئين، دل على أن عداوتهم هي أشد عداوة، لأنهم يعادون الإسلام من وسط أهله، من مساجده ربما، من مدارسه ربما، من على منابره ربما. فانظروا إلى القرآن والسنة وتأملوا في أهل الله لأستار المنافقين والمنافقون المعاصرون عند علمائنا، كما نص عليه شيخ مشايخنا العلامة حماد الأنصاري وشيخ مشايخنا العلامة عبد العزيز بن باز، أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر هم الرافضة. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله أجمعين، اللهم ارض عن أصحاب رسول الله أجمعين، اللهم ارض عن أصحاب رسول الله أجمعين، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم صالحين منيبين مستغفرين لهم داعين لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، ويسر له البطانة الصالحة الناصحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب.